الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس العاشر من دروس الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، آخر ما تكلمنا فيه في دروس ثلاثة مضت الحديث عن اختيار الزوج وعن اختيار الزوجة. عنوان درس اليوم عقد الزواج، أو ما نسميه بالعرف الدارج كتب الكتاب. هذا عقد في الشرع اسمه العقد، وفي العرف الدارج اسمه كتب الكتاب. ودرس اليوم كسابقيه درس على منزلة عالية من الأهمية، وكل أب عنده فتاة سيعقد عليها، أو كل فتاة سيعقد عليها، أو كل شاب ذاهب نحو العقد، مهم جدا أن يعرف تفاصيل هذا الدرس، لأنه سيترتب عليه تغيير مفصلي في حياته. وقبل الحديث عن العقد هناك أمران اثنان أحب أن أحدثكم بهما. الأمر الأول الاستخارة. بعد أن اختار الشاب زوجته كما سبق في الصفات العشرة، وبعد أن رأت الفتاة وأهلها اختيار هذا الشاب كما مر في صفاته الخمسة، وبعد الدراسة والسؤال والاستفصال والاستشارة الطويلة، الآن يلجأ إلى الاستخارة. النقطة الأولى في الاستخارة أن الاستخارة تكون بعد الاستشارة، يعني لا أحد يغمض عينيه ثم يقول أنا سأستخير الله، لا، فتح عينيك جيدا، والفتاة تفتح عينيها جيدا، وأهل الفتاة يسألون عن هذا الخاطب بشكل طويل، يسألون في مكان عمله وفي مسجده وفي أصحابه وفي حيه، وأنت أيها الشاب اسأل عن هذه الفتاة في مسجدها، إلى أي مسجد تنتمي، من مدرستها في المسجد، ما التوجيه العام الذي تتلقاه في هذا المسجد، اسأل عن أمها، عن علاقتهم بالبيت، عن أخواتها، عن إخوتها الذكور. بعد كل الاستفصال الآن الاستخارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. بدنا الأمرين، نستشير ونستخير، لا تقتصر على واحد منهما. لا يصح لك أن تقتصر على الاستخارة، تقول خلاص أنا سأوكل الله، لن أسأل عنه هذا الشاب، باينته إنسان جيد، لن أسأل أحدا، حبستخير الله، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي إلى المسجد ومعه ناقة، قال يا رسول الله أتركها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ شو رأيك؟ أربط الناقة في سارية من السواري أمام المسجد وأتوكل على الله، لما أتركها طليقة وأتوكل على الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، لا اربطها وتوكل على الله. إذن أنت لابد أن تستشير ثم تستخير. بعض الإخوة أول ما يأتيهم خاطب يقولون يلا بدنا نعمل استخارة، لسه ما سألوا من أبوه، من أمه، من عائلته، من أصحابه، من أي مسجد تخرج، بدهم يعملوا استخارة فورا. أو فتاة مثلا لسه أول مرة ذهب الشاب ليراها، بيقولوا يلا خلينا نعمل له استخارة. لا، الاستخارة بعد الاستشارة، وهذه أول نقطة في الاستخارة. النقطة الثانية: كيف الاستخارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا طريقة واحدة للاستخارة. كل أخ معه ورقة وقلم يكتب، أو أخت اكتبوا هذا الحديث واحفظوه، لأنه سينبني عليه حديث بعد قليل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، سأقرأ رويدا عشان كل من معه ورقة وقلم يكتب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كيف علمهم سورة تبارك وسورة الحاقة وسورة الطارق وسورة قل أعوذ برب الناس؟ كان يعلمنا الاستخارة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر يعني رجل منكم أو امرأة منكم نوت نية أكيدة، عزم عزما أكيدا، عمل دراسة على أمر ما وقرر أن يفعله، هم كاد أن يعني يباشر في الأمر، إذا هم أحدكم بالأمر. إذن فيها دراسة، أول شيء ندرس بعدين نستخير. إذا هم أحدكم بالأمر، الأمر في اللغة العربية يطلق على الأمر الجلال، يعني شيء له قيمة في حياتك، بدك تسافر هذا أمر جلال، بدك تتزوج هذا أمر جلال، بدك تدخل فرع من فروع الجامعة هذا أمر جلال، بدك تشتري محل هذا أمر جلال. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني بيصلي ركعتين، هاتين الركعتين اسمهم سنة صلاة الاستخارة، يعني بيقول نويت أن أصلي ركعتين سنة صلاة الاستخارة، وبيصلي ركعتين مثل ركعتين فرض الصبح أو سنة الصبح. فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يدعو الآن دعاء الاستخارة، ثم ليقل: قل وأنت ساجد في صلاة الاستخارة، وقل بعد الصلاة بس تنتهي: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. ادعو بالدعاء، ادعوه في سجودك وادعوه بعد الصلاة، كرره يعني. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب منك أن تختار لي بعلمك أنت، لأنك أنت العالم، وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب منك بقدرتك على الأمور أن تقدر لي ما فيه مصلحتي. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر. أنت يا رب تستطيع، أنت قوي تقدر، أنا لا أقدر ضعيف. وتعلم ولا أعلم، يعني الحق أيها الإخوة مهما درست الفتاة في أمور لا تظهر لك، والفتاة مهما درست الشاب أهلها درسوا هذا الشاب في أمور لا تظهر لهم. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، يعني أنت ممكن تتزوج فتاة بالدنيا كتير ممتازة هالفتاة، بس بالآخرة تخرجك عن الدين، مشكلة. ممكن فتاة تعينك على أمر دينك لكن تعاملها الدنيوي كتير سيء، أو بالعكس فتاة تتزوج شاب هذا الزوج معاملاته الدنيوية كتير منيحة بس ما بيصلي، بس يأمرها بترك الصلاة، يأمرها بنزع الحجاب، يأخذها على سهرات مختلطة مع أصحابه، تعامله الدنيوي كتير منيح، أما تعامله بالنسبة للدين كتير سيء. الحديث يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري. بجوز يكون الأمر هلأ منيح بس بعد 30 سنة هالزوجة تتغير، هالزوج يتغير عاقبة أمري، فيسره لي. يا رب إذا بتعلم هالأمر فيه خير في الدنيا والدين وعاقبة أمري فيسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. دخيلك يا رب إذا هالفتاة ما فيها خير لإلي في ديني، ما فيها خير لإلي في دنياي، ما فيها خير لإلي في آخرتي، في عاقبة أمري، اصرفها عني واصرفني عنها. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان. يا رب جب لي الخير لعندي، ثم أرضني به. لأنه مرات الله بيجيب لك الخير لعندك بس أنت ما بترضى. واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. بتقول: يا رب زواجي من فلان الفلانية. مو شرط نسجل اسم أمه يجري بين الناس أنه هو اسمه فلان وأمه فلانة وهي فلانة وأمها فلانة، مو شرط. يعني قل فلان الفلانية، إذا قلت فلانة بنت فلانة ماشي الحال، إذا قالت هي فلان ابن فلان ماشي الحال، الله بيعرف. الحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذه هي طريقة الاستخارة المشروعة. الآن بعض الناس عندهم طرق في الاستخارة، واحدة من الطرق بالاستخارة بيروحوا لعند امرأة، النساء، والرجال بيروحوا لعند رجل يقول بأنه شيخ، بيقوم بيمسك مسبحة هيك بيقول له: ايه شو بدك انت؟ بيقول له: والله انا اسمي فلان بدي اتجوز فلاني، شف لنا يا شيخي منيحة. بيمسك هيك المسبحة، بيقوم إذا راحت على اليمين شايفين؟ لا راحت على اليمين منيح تجوز، إذا راحت على الشمال ما منيح ما تتجوز. هكذا كان يفعل المشركون، المشركون هيك كانوا يعملوا. إذا واحدهم بده يسافر، هلا بالمناسبة أنا حركت إيدي ها بس أنتم ما شفتوا، يعني أنا حركت إيدي قام تحرك بيقوم تتحرك. هنا المشركون كان إذا واحدهم بده يسافر يطلع الصبح يمسك حجر يلاقي طير واقف على الأرض، غربان، قاق، أي طائر، يمسك حجر ويضرب الطائر، فإذا طار الطائر نحو اليمين يقول معناه الطيرة، قالوا إنما طائركم معكم، طيرة أخذت من الطائر. هذه لا أصل لها في الشرع تبع المسبحة، أي وحدة. في استخارة تانية، بيروحوا النساء لعند امرأة يقولون بأنها شيخة، أو الرجال لعند شيخ، ومرات النسوان بيروحوا كمان لعند شيخ، ومرات الرجال بيروحوا لعند شيخة كمان. هذه مما ابتلينا به، يعني بيقولوا لها إيه في فلان ابني بده يتجوز فلاني، شوفينا بالله منيح لما ردي. تقول لهم طيب هاتوا هالمصحف، بيجيبوا له المصحف، تفتح هيك، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب فلان ابن فلاني، يا رب فلاني بنت فلان. شبكوا ارتعبتوا؟ يعني في جو نفسي لأنه بيحطوا فيه المقابل. تفتح هلأ بتقرأ الآية الأولانية، إذا طلعت الآية من أهل الجنة والنعيم والرحمانية وما شابه بتقول لهم منيح منيح، أو بتقول لهم فلانة منيحة توكلوا، وإذا طلعت الآية فيها عذاب أو قهر أو يعني نار جهنم أو شيء بتقول لهم لا مو منيح. أيضا هذه لا أصل لها في الشرع، يعني هذا فتح المصحف كله عدا أي واحد بيفتح هيك تطلع الآيات، يعني ممكن تطلع آية هيك وممكن تطلع آية هيك. ذكروا إنه رجل كان بده يشتري مركوب، عفواً يعني بده يشتري حمار، فراح لعند واحد من هدول تبع الفتح هيك قال له افتح لنا بالله هيك لنشوف نشتري هذا الحمار لما ما نشتري، سمى وكذا فتح هيك قام طلع له سنشد عضدك بأخيك، قال له اشتري. ليس لها أصل هذه. أي وحدة تانية؟ هلا في استخارة ثالثة، وحدة ثالثة ما اسمهم استخارات هدون، الاستخارة يلي حكينا الحديث تبعها موجودون في صحيح مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. في وحدة ثالثة بتروح لعند واحد أو لعند وحدة تقول له والله أنا في مثلا كيت كيت بده يصير، شو رأيك؟ يقول لك طيب، بغمض هيك لا لا ما منيح، ما منيح هالشغلة بلاها، أو بيقول لك منيحة شرح صدري، كمان لا أصل لها. هدول الثلاثة لا أصل لها. إذن الاستخارة المشروعة هي الاستخارة التي وردت في الحديث، وفي هذه الاستخارة التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان عليها تعليق. التعليق الأول، الحديث يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، يعني مين اللي بده يصلي الاستخارة؟ صاحب القضية، أنت بدك تصليها مو أنا ولا الشيخة ولا الشيخ الفلاني، أنت الحديث يقول أنت اركع. هلأ لا بأس أن يدعو أخ لأخيه، يعني تقول لي يا أستاذ ادعي لي، أو تقول لي صلي لي ركعتين استخارة أستاذ عن نية الله يسر لي الأمر، هي دعاء، الدعاء من الأخ لأخيه جائز، بس مو تحط علي وأنت لا تصلي. مو تذهب الفتاة لعند آنستات إلا أنسي صلي لي أنت استخارة وهي لا تصلي. الاستخارة عبادة، فأنت لما تصلي استخارة أخذت أجر العبادة، والعبادة دعاء، ودعاء المضطر. أنت لما بتدعي في عندك اضطرار أكثر من دعائي، فالأصل أن تصلي أنت وأن تدعو أنت. بعدين إذا حبيت تقول لإنسان صالح تعتقد صلاحه أو أي إنسان أن تقول له ادعو لي صلي لي لوالدك لأخيك، ما لا بأس، بس الأصل في الاستخارة أن تصلي أنت. أي واحدة. اثنين، التعقيب الثاني على الاستخارة المشروعة. أنا صليت استخارة، شو لازم شوف بالمنام؟ هلا في ناس بيصلوا استخارة وبيناموا، على شو بيشوف بالمنام بيروح يفعل. يعني إذا شاف بالمنام، شاف حاله رايح على سيران وفايت له هيك على شيء بستان ونازل شوي مشاوي وسلطات وتوابل ومكسرات، بيقول لك والله بينت هالمرة منيحة، توكلنا أخي بدنا نتجوز. وإذا شاف حاله بالمنام فايت على الفحص بالجامعة والأسئلة صعبة والمراقب واقف فوق راسه وما عم بيخليه يتنقل ولا كلمة، بيقول لك والله بينت بدها تخنق أنفاسي، ما منيحة هالمرة، ما في خطأ. هذا خطأ. الاستخارة لا علاقة لها بالمنام، ما في منامات. ماشي. مهما رأيت في الرؤيا، مهما رأيت، إلا أن ترى أمرا واضحا يخص هذه الأسرة وهذه الفتاة بالضبط، أو ترى الفتاة رؤيا واضحة تخص هذا الفتاة وأهله، واضح أبدا، يعني يرونه في الرؤيا في المنام مثلا يشرب الخمر والعياذ بالله تعالى، مثلا الشاب نفسه هكذا، يعني في رؤيا واضحة. أما والله شاف حاله بالسيران، شاف حاله عم يشرب مي كثير، شاف حاله، هذا ما يعني شيء. رقم اثنين، في واحد بيصلي بالاستخارة بيقول لك أخي أنا انشرح صدري، منيح، معناته منيحة. واحد تاني بيقول لك أنا ضاق صدري، يا أخي صليت هالاستخارة حسيت حالي انقبضت، ضاق صدري. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. لكن شو الاستخارة إذا لا منام ولا انشرح صدري ولا انقبض صدري؟ لكن شو الاستخارة؟ الاستخارة دعاء، مثل ما سمعت بعد هالركعتين، أنت تدعو هذا الدعاء وتمضي إلى الأمر، بتروح أنت عملت استشارة، هالبنت جيدة، المواصفات العشر التي مرت يعني بتاخذ مثلا منهم 75%، منيح، بتصلي ركعتين الاستخارة وبتتوكل على الله، بتروح. هلأ يا الله بيسر لك الأمر، بتلاقي العقد سهل، المهر مقبول، أهلك يعني متجاوبين، أهلها متجاوبين، مشي الأمر. يا أما بتلاقي الأمر عم يتعسر، كل ما بتركزوا موعد مشان تساوي جلسة العقد، يا أبوه بيمرض، يا أختك ما بتكون موجودة، يا والدك بيزعل، يا والدتك ما بترضى، يعني بتتعسر الأمور. إما أن ييسره الله وإما أن يعسره الله، إما أن ييسر الله لك الأمر أو أن يصرفه عنك ويصرفك عنه. هذه هي الاستخارة. إذن أولا الاستخارة لها صيغة شرعية كما سمعتم. ثانيا الاستخارة لا علاقة لها لا بالمنام ولا بالشرح والقبض. ثالثا الاستخارة المسنون فيها أن تفعلها أنت. هلأ بعد ما ساويت الاستخارة، عملت استشارة وساويت استخارة، الآن اذهب إلى العقد. إذن النقطة الأولى اللي بدي حدثكم فيها قبل العقد هي الاستخارة. النقطة الثانية، في ناس يناسبهم يعني الاستشارة كتير جيد هذا الشاب وهذه الفتاة، والاستخارة صلوها، الآن بدهم يذهبوا إلى العقد، بيقوم بصادف العقد بشوال على العيد الصغير يعني أو بعد شوال، تجي بتقول له أمه لا يا ابني أوعك بين العيدين، يلي بيتجوز بين العيدين مدري شو بيصير له، ما بدنا بين العيدين، استنى ليخلص العيد الكبير. بالشام يتناقلون هذه الكلمة إنه بين العيدين، اللي بيتزوج أو بيكتب كتابه بيصير مشكلة يعني. هذا الكلام غير صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، العقد اللي عقد عليه في شوال يعني بين العيدين، وبنى بي في شوال يعني العرس كمان صار في شوال، وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال، تحب يعني إذا عندها تلميذاتها جاراتها قريباتها أنه يصير عرسهم بشوال، يعني كأنه يستحب بين العيدين، لكن جرى الناس أنه بيقولوا بين العيدين يعني بيصير شيء، هذا ليس صحيحا. الحديث عند الإمام الترمذي: هذان أمران أحببت أن أخبركما بهما، أن أخبركم بهما قبل العقد. الآن الحديث عن العقد، والأمر مهم جدا. أركان العقد خمسة: عقد الزواج أو كتب الكتاب، خمسة أشياء بدها تتوفر فيه، هذا عند الشافعية. إذا بيروح واحد منهم العقد باطل. شو يعني العقد باطل؟ يعني هذا النكاح غير صحيح. شو يعني النكاح غير صحيح؟ يعني في مشكلة بالأولاد اللي بدهم يجوا، يعني علاقة الأب بالأم ليست سوية، ليست طبيعية، يعني معناته ممكن يطلع الأولاد يزعجوا الأهل بطريقة عجيبة، حتى يقول كأنه يعني كأنه مو مشروع هذا الأمر الذي فعلناه. أركان عقد الزواج خمسة: واحد، الصيغة، صيغة العقد هلأ بنحكي عليها. اثنين وثلاثة، الزوج والزوجة العاقدان. ثلاثة، الولي، أربعة عفوا، الولي ولي البنت. خمسة، الشهود شاهدان. هذون الأركان الخمسة: صيغة وعاقدان وولي وشاهدان، خمسة. أولا الصيغة، الصيغة تسمى عند الفقهاء إيجاب وقبول، يعني أن يقول الزوج الشاب لوالد الفتاة: زوجني ابنتك، فيقول له زوجتك، هي الصيغة. أو الأب يقول له زوجتك ابنتي، فيقول له قبلت، نطق بده يحكيه حكي. إذا كان الزوج مسافر لا بأس أن يرسل كتابا مكتوب مقبول، إذا كان مسافرا. إذا كان أخرس أو أبوها أخرس فإنه تقبل الكتابة أو الإشارة المفهمة. الآن في ملاحظة بالصيغة: هزلها وجدها جد، ما في مزح بالزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ما فيهن مزح، النكاح والطلاق والرجعة. الرجعة يعني إذا واحد طلق زوجته وهي بالعدة أراد أن يراجعها، إذا قال لها أرجعتك خلاص ما في مزح، إلا كنت عم بمزح أنا. حديث رواه أبو داود والترمذي. يعني مرات بيكون أب قاعد مع رفيقه أبو فتاة بضحك يعني بيقول له رفيقه، بيقول له يزوجنا بنتك خلينا نساويك عم، بتصير عمي، بيقول له يزوجتك بيضحكوا، صارت الفتاة زوجته. شايف ما فيها مزاح، الأعراض ما لا مزح فيها. لذلك كثير يكون واحدنا حذير. في مرات بالعوائل بيقولوا بيكون يعني اثنين صغار أولاد عم مثلا أو أولاد خالي، بيقولوا نحن قايمين فلان لفلاني. لا تقولوا هذه الكلمة، هذه ليست زواج الآن. لكن إذا قال الأخ لأخيه اجعل ابنتك زوجة لابني، فقال له قبلت. لو قاعدين هيك عم يتعشوا يعني في جلسة عشاء موجود شهود، خلص صارت زوجته. ما في مزح، الأعراض لا هزل فيها. ما في قراءة فاتحة، ما لا يوجد شيء في الشرع اسمه قراءة فاتحة. قرأنا الفاتحة أو قرأنا البقرة أو ما قرأنا شيئا، بس زوجني ابنتك زوجتك، صارت زوجته. طيب ما قالوا مهر، يعني ما قال له أخي بدي أعطيك مهر. هذا المهر ذكره عند العقد سنة، ذكره عند العقد سنة. طيب ما قال إنه والله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيجاب والقبول في الصيغة، بس هالكلمة زوجني زوجتك، زوجتك قبلت، هذا هو الصيغة. الآن ماذا لو أن إنسانا قال لامرأة أو لوالد امرأة، قال زوجني ابنتك لمدة شهر والعياذ بالله تعالى، فقال قبلت، هذا شو اسمه؟ زواج المتعة، زواج مؤقت، هذا حرام باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع في النساء بزواج المتعة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. الحديث رواه مسلم. نكاح المتعة كان في أول الإسلام جائزا ثم حرم، مثل الخمر. الخمر في أول الإسلام ما حرمت، أهل بدر ماتوا وهم يشربون الخمرة، ما كانت محرمة. بعدين الله حرمها في ساعات من النهار، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرمت الخمر جزئيا، بعدين حرمت كاملة. العرب قبل الإسلام كانوا ينكحون من النساء 100 أو 50 أو 70، ولعلهم كانت علاقاتهم مع النساء كثير غير شرعية، فجاء الإسلام أجاز لهم نكاح المتعة، ثم إنه حرمه بإطلاق. الحديث عند مسلم يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم، ما في قد، يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع في النساء، يعني زواج المتعة، يعني الزواج المؤقت، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. أحيانا في شاب بيكون طالع على بلد أوروبي بده ياخذ جنسية، شو الطريقة؟ بيقول والله بدي اتزوج شي وحدة من ذلك البلد الأوروبي، إذا تزوجت بسببها أخذ الجنسية. هو يتزوج أنه أخي شي سن زمان مثلا، بأخذ الجنسية بعدين أدعوها. إذا صرح بالعقد أنه تزوجها لمدة سنة، زوجيني نفسك لمدة سنة، العقد حرام باطل لا قيمة له. أما هو لا، ما هيك، هو في نفسه أضمار أنه أخي شغلة سنة سنتين، بس لما راحوا على العقد قال زوجيني نفسك، أو قال لأبيها قال زوجتك، وما حكى شيء، بس هو من قلبه من جوا ناوي إنه شغلة سنتين. هذا ارتكب العقد صحيح، لكنه مرتكب للإثم، لأن عقد النكاح في الإسلام على التأبيد دائما، فلا يجوز تحديده بوقت، بنيته يحاسبه الله على نيته. إذن هذا ما يتعلق بالركن الأول من أركان عقد النكاح عند الشافعية، الصيغة. الركن الثاني والثالث الزوج والزوجة، تكلمنا عنهما في اختيار الزوج واختيار الزوجة، وتكلمنا عن المحرمات من النساء والمحرمين من الرجال. الآن الركن الرابع الولي. الولي الشاب البالغ العاقل لا يحتاج إلى ولي، بس البنت بدها ولي ليزوجها. جمهور العلماء قالوا لا يصح العقد بغير ولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، أبوها مو موافق، رفيقة بالجامعة قال لها بروح أنا وياكي، مننزل على المحكمة، أنت بالغة راشدة عاقلة، منروح منكتب كتاب وخاطركم مع السلامة، أو منروح كمان بدون محكمة منجيب لنا شي شيخ بيساوي لنا العقد، وبعدين بتصير الدخول، بعدين منخبر أهلك، بقوموا بننزل على المحكمة منثبت الزواج. بيروح يضحك عليها، يذهب إلى رجل بيطلب منه يلبس طاقية وقلابية ويطول دقنه، بيقول له تعال بدنا نساويك أنت مشان تكتب لنا كتاب، أنت الشيخ تبعنا. أو بيروح لعند رفيق من رفقاته مثله لا يخاف الله، بيقول له تعال حبعملك أنت بتعمل حالك شيخ أنه مشان تكتب لنا أنه عقد. وهي توافق من غبائها وقلة عقلها، يضحك عليك. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ثلاث مرات. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بدي كثر منه أحاديث لأننا نسمع، يعني يأتيني شاب قال لي أستاذ بعد خطبة الجمعة في إحدى الجمع من مظهره لا يبدو عليه سيما الالتزام، قال لي أستاذ ممكن تكتب لنا تكتب لي كتابي؟ قلت له وقف استنى هون نشوف. سلمت على الناس، الناس واقفون يعني ومضوا، قلت له نعم تفضل. قلت قال لي ممكن تكتب لي كتابي؟ بقى هو بيطلع عمره بتقديري 21 سنة. قلت له مين العروس؟ قال لي موجودة. قلت له يعني رفيقتك بالجامعة؟ قال ايه. قلت له مين الشهود؟ قال لي موجودين. قلت له رفقاتك؟ قال ايه. قلت له اين ابوها؟ بلا عريقه. قال لي هي مو هون ابوها. قلت له يعني وين ابوها؟ قال هي من لبنان، فابوها باللبنان. قلت له اترضى ان تزوج اختك لشاب بهذه الطريقه؟ هلا في شاب بده يروح ياخذ اختك ويجيب اثنين رفقات ويتجوز بهالطريقة، توافق؟ قلت له إياك أن تفعل، والله ستقضي على مستقبلك في الدنيا وفي الآخرة، إياك أن تسيء لعفة هذه البنت، خاف من الله، وإلا الله غدا سيسلط على بناتك من يفعل هذا بهن. ودعوته يعني إلى الله دمعت عينه. قلت له أنا أعلم بأنه المغريات حولك كثيرة وكل الشباب حول المغريات كثيرة، لكن الحلال بين والحرام بين. يا رجل خاف من الله ولا تخلي رفقاتك يسيئون لك. هذا يريد أن يزني بها، بس هي قالت له أنا ما يعني لازم تكتب كتابك. قام قال إيه الله، بيجيب اثنين رفقاته وبيجيب له واحد يذهب إلى رجل يقول إنه شيخ منيح، هذا إجا لعند خطيب مسجد إمام مسجد يعني، بس غيره ما بيروح لعند هؤلاء. ولعل بعض الناس بيقول له تعال أنا بركز لك الشغلة، هات لك 5000 ورقة، هات 500 ورقة. ذهب عرض البنت بهذا، إياك أيتها الأخت أن يأتي إليك شاب بهذه الطريقة. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج المرأة نفسها، لا بتزوج حالها ولا بتزوج رفيقتها كمان. واحدة هي ورفيقتها متفقين، أنت بتزوجيني وأنا بزوجك، أنت ولية أمري، ما بيجوز. الحديث رواه الدارقطني. جمهور العلماء قالوا لا بد من الولي، ما في بدون ولي. الأب ماله موجود، الجد، الجد ماله موجود، الأخ، الأخ ماله موجود، ابن الأخ، ابن الأخ غير موجود، العم، العم موجود، الخال، الخال غير موجود، القاضي. ولي من لا ولي لها. أما تذهب لوحدها مع شاب في الطريق دعاها إلى نفسها بطريقة ما وقال لها تعالي يلا منعمل الشغلة الشرعية. إياك أيتها الأخت لو رأيته يصلي لعله يغدرك بصلاة ركعتين في المسجد، يعني بيقول لك إيه نحن منصلي بالجامع وبعدين منروح منكتب كتابنا، يخدعك بهذا الكلام. اسألي أبيك، ولي أمرك أبوك. عند الإمام أبو حنيفة هذا جماهير العلماء قالوا لا بد من الولي. طيب الآن يأتينا شاب يقول أستاذ أنه معليش أنا بدي أكتب كتابي بس بدون ولي أمر للبنت، بقول له لا حرام، نكاحها باطل باطل باطل. يعني أنت بعيد من هون، هو زاني زاني زاني، هي زانية زانية زانية. بيقول لي أستاذ إيه بس أنا يعني يمكن يمكن عند الحنفي بيجوز. هو بيكون يعني رايح سائل وخابر وبطريقة ما يعني وصل إلى شيء. عند الإمام أبو حنيفة أجاز للمرأة أن تعقد على نفسها بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون عاقلة كبيرة واعية لا يغرر بها، والحق أن معظم النساء يستطيع الرجال أن يغرروا بهن، لذلك انتبه أيتها الأخت. والشرط الثاني أن تتزوج من كفء، فإذا كان ليس كفء ولي أمرها يفسخ العقد. لكن هذا القول لا نعمل به الآن، هذا يبقى لحالة طارئة، يعني فتاة كبيرة لها من العمر 40 سنة، أهلها الرجال غير موجودين، القاضي يتولى أمرها، عند القاضي لها أن تزوج نفسها عند القاضي. أما تذهب إلى مكان مخفي لا يعلم به أحد يتزوج هذا الشاب مع اثنين من رفقاته من أمثاله السيئين، لا تذهبي بنفسك نحو الخطأ أيتها الأخت. الركن الرابع من أركان العقد الولي، ولي الأمر. والمعتمد في هذه المسألة قول جماهير العلماء لا بد من الولي وإلا فإن نكاحها باطل. الركن الخامس والأخير عند الشافعية الشهادة، الشهود، الشاهدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. حديث رواه ابن حبان في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البغايا. شو يعني بغايا؟ جمع بغي، والبغي هي الزانية والعياذ بالله. البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، ما في شهود، يعني تذهب معه بإلا تعيم الروح نحن مشوار وخلاص، وبقلك زوجيني نفسك، بتقليلي زوجتك وخلاص، هذا زنا. هذا بالضبط هو الزنا. يعني الزنا شو هو؟ أن يذهب شاب مع فتاة إلى مكان مخفي ويجتمعان كما يجتمع الأزواج، هذا هو الزنا. البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، يعني بغير شهود، بيعملوا العقد ما في شهود. الحديث أخرجه الترمذي. الآن يشترط أن يكونا شاهدين اثنين من الرجال، أو عند أبي حنيفة رجل وامرأتان بصير، لكن الأفضل اثنين من الرجال على أقل تقدير. هناك ملاحظة في الشهود، أن يكون الشهود عدولا، عدل، والعدل هو المستقيم والمتبع لتعاليم الدين. يعني إذا بدك تساوي كتب كتابك أو عقدك، لا تروح تجيب ناس من الشارع تلمون إنه تعوا شهدوا على العقد تبعي. روح لاقي ناس صالحين من أسرتك، من أقاربك، يكونوا معك حتى يأتيك الله بالبركة وبالخير. لا تذهب إلى مكان يقف فيه السيئون تقول لهم: شباب تجوا تشهدوا معنا، أنا في عقدي هلأ بدي ساوي، وهم من أسوأ خلق الله تعالى. اختر شهودا عدولا، هذا العقد مفصلي في حياتك، فابني بداية حياتك على صلاح وعلى بركة وعلى خير وعلى المستقيمين وعلى العدول وعلى الصلحاء وعلى الذين يتبعون أوامر دين الله تعالى. هذا أيها الإخوة 5 أركان للعقد: الصيغة، والزوج والزوجة العاقدان، والولي، والشهود. الآن آخر شيء بدي حدثكم يا كتاب الشيخ، كتب كتاب الشيخ. أنا أنصح ألا يكتب أحد كتاب شيخ إلا مقرونا بكتاب المحكمة مع بعض، يجيبوا عامل المحكمة يجلس في الجلسة، أو منكتب الكتاب بالمحكمة بعدين بيجي الشيخ على البيت وبيكتب لنا الكتاب. أنصح كل أب عنده بنت لا يكتب كتاب شيخ، اكتبوا كتاب محكمة فورا، مشان أنا أريد بركة الشيخ الفلاني. طيب جيب عامل المحكمة، جهزوا الأوراق، قل له لصهرك يجهز الأوراق، وبيدعو عامل المحكمة إلى بيتك في اليوم المحدد اللي بده يجي فيه الشيخ. فعامل المحكمة بيقعد ومعه دفتره عم بيسجل، والشيخ هو الذي يطلب إليكم تبادل ألفاظ: زوجني زوجتك. لماذا؟ ليش ما بدنا كتاب شيخ؟ لأن ذمم الناس في هذه الأيام لم تعد يعني منضبطة بالشرع. شو يعني؟ أنا أعرف حوادث، شاب كتب عقد عقدا على فتاة كتاب شيخ، بالمحكمة ما مكتوب شيء، السبب أنه مشان يفوت ويطلع يعني عليها، مشان الحلال والحرام، وبعد شيء يعني شهر بيكتبوا كتاب المحكمة. عقد عليها، دخل إليها وخرج من عندها وذهبا معا وعادا معا، بعد حين ما ناسبته البنت، حمل حاله وسافر، سافر الشاب وهو لا يريدها. البنت الآن بالشرع ما حكمها؟ زوجة، هذه زوجته. أبوها اتصل بأهله، وين فلان؟ والله فلان سافر. طيب بنتي زوجته شو؟ والله ما حكى لنا شيء. طيب يعني يريدها؟ والله ما ترك خبر. يعني ما بده إياها؟ ما بنعرف. طيب أعطوني رقم تليفونه؟ ما له رقم تليفون. وغاب الزوج. الآن هذه الفتاة اسمها مزوجة، لا يجوز في الشرع أن يتزوجها غيره، بس هي لا تعرف نفسها، يعني لا أحد عاد إليها ولا طلقها. وأعرف شابا، طيب يا ابني تعال طلقها، قل لها كلمة طلاق، لا نريد منك شيئا، بس قول الطلاق. ذهب. أما هذا لو كاتب الكتاب في المحكمة لأراح الأب كثيرا. الأب ينزل إلى المحكمة مع الفتاة، يثبت غيبة هذا الزوج، فالقاضي إذا ينذره يرسل له، ما أرسل له يطلقه القاضي. أما هذه الفتاة الآن ستذهب إلى المحكمة مع أبيها، سيقولون للقاضي بأنه هذه زوجة فلان وفلان سافر، سيقول أعطونا وين الأوراق، ما في أوراق. الآن سيجريان إثبات عقد، بدون نروح يجيبوا الشهود اللي كانوا ينزلوا لعند القاضي مشان يثبت عقد أنهم تزوجوا، بعدين يطلقها. طيب لماذا تتعب نفسك؟ بالأصل لا تفعل هذا الأمر. هذه واحدة. في واحدة تانية، شاب أيضا يتزوج فتاة، يعقد عليها كتاب شيخ، بعد أشهر ما أعجبته ما أعجبها، بيقولوا له طيب هذه تطلقها، بيقول لها إيه هي طالق. طيب عطيها المتقدم والمتأخر، بيقول لهم شو؟ أنا متقدم ومتأخر، والله شيء حلو، ما عدنا غير شهرين، بتكون تاخذوا مني مسجل على حالي 400,000 300,000 200,000، إذا إلكم شيء انزلوا على المحكمة خذوه، ما إلهم شيء بالمحكمة، مو مسجل بالمحكمة. ذمم الناس الآن واسعة. أنا أنصح، أو يعني أنها لا تنضبط بالشرع، ليس جميع الناس، لكن أنت حتى لا تتعب نفسك ولا تتعب من حولك. يا أخي إذا جاءك خاطب لابنتك ادرسه دراسة جيدة وتفصيلية وكبيرة جدا، إذا وافقت خلاص قل له عمو أنت جيب أهلك وجيب عامل المحكمة وجيب مين ما بدك من الشيوخ، أهلا وسهلا، بنكتب مع المحكمة. بعض الآباء هم لماذا يعني يريدون كتاب الشيخ؟ بيقول لك يعني مشان يعدوا مع بعض، بركي ما عجبوا بعضهم البعض، بلا ما يكتب للبنت مطلقة. يا سيدي أن يكتب لها على الدفتر مطلقة أحسن من أن يذهب حقها، أو أنها تبقى لا معلقة ولا مطلقة. أنا نصيحتي لكم نصيحة، ألا تكتبوا كتاب شيخ، وأنا شيخ يعني، بس لا تكتبوا كتاب شيخ، كتاب الشيخ مع كتاب المحكمة مع بعضهم البعض، أو انزلوا إلى المحكمة اكتبوا الكتاب بعدين جيبوا الشيخ على البيت وجاهتهم من رجالكم ورجالهم ويساووا لكم العقد. هذه النصيحة. الآن أريد أقول ملاحظة للشاب، كتاب الشيخ عند الله مثل كتاب المحكمة، يعني متى ما أنت قلت له لعمك زوجني ابنتك، قال له زوجتك، خلص خلص صارت زوجتك. ما في تقول بعد يومين والله شايف حالي أحسن، ما لسه ما صار شيء بهالمحكمة، خليني أفلص أفرط من هالشغلة، خلص متى ما قلت زوجني زوجتك انتهى صارت زوجتك، ويترتب عليك كل الحقوق. يعني في واحد بيقول له بيكتبوا كتاب شيخ قديش المهر؟ بيقول له 500,000. بيقول له ايه سجل سجل 500 سيدنا 500,000. هو بينه وبين حاله بيقول ايه كتاب شيخ هذا شو يعني، مو مكتوب شيء بالمحكمة. انت الان بعد هالكلمة ملزم اذا صار خلوة شرعية ب 500,000 ليرة سورية، لو ما صار جماعا ها خلوة شرعية. شو يعني؟ يعني بعد ما طلع الشيخ وطلعوا الناس قالوا لك تفضل عمو لعند زوجتك، فتت لعند زوجتك، حطوا لكم عشاء بغرفة الضيوف وسكروا عليكم الباب أنت والفتاة وتعشيتوا، هلأ بدك تتك 500,000 ليرة سوري إذا بصير طلاق. يعني العشاء قديش كلفك؟ 500,000. انتبه أيها الشاب، ما فيها لعبة الأمر. لا مو مكتوب شيء بالمحكمة، الله عز وجل ما عنده محكمة، الله عنده نطق، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا في خلوة شرعية بيطلع عليك كل المهر، ما في خلوة شرعية لا، ما جلسنا لوحدنا، جلسنا هيك مع الأسرة كلها، أو جلسنا لوحدنا بس الباب مفتوح والأسرة قاعدة هناك، بيطلع عليك نصف المهر، 250,000 ليرة سوري. لذلك يعني انتبه أيها الشاب، الأمر خطير مفصل. يعني خلاص أنت بعد دراستك الجيدة للفتاة وهي بعد دراستها الجيدة لك قررتم، وإذا عزمت فتوكل على الله، واللي بده يصير اليوم بالمحكمة بعد شهر بالمحكمة بيصير اليوم. أيها الإخوة الكرام، هذا ما يتعلق اليوم بموضوع عقد الزواج أو كتب الكتاب. إن شاء الله الدرس القادم هناك متابعات متعلقة كمان بكتب الكتاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.